بحج فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحرت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشر وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
هذا سبق معناه، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف، وظاهر هذا السياق أنها حاضت بعد أن قدموا مكة، حيث قالت: فحضت، بعد أن ذكرت أنهم قدموا مكة. ويمكن أن يحمل قولها فحضت يعني استمرت في الحيض. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي بسرف أن تدخل الحج على عمرة لتكون قائمة. ولهذا طلبنا من أخ منصور أن يحرر الحديث وألفاظه حتى نخلص إلى شيء معين فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وفيه دليل أن العمرة بعد الحج لا تشرع، لأن عبد الرحمن لم يعتمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وهذا يدل على أن هذا ليس من عادتهم، وإلا لاعتمر أو لا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. لكن قضية عائشة قضية خاصة، فهي قد اعتمر، قد أهلت بعمرة، ثم جاءها الحيض فلا تتمكن من أداء العمرة، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وصار فعلها فعل المفرد، لأنه لا فرق بين القارن والمفرد في الأفعال. ولم تطب نفسها رضي الله عنها أن ترجع من مكة بحج قران، بل أحبت أن تفرد العمرة بإحرام والحج بإحرام، وألحت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر أخاها أن يعمرها ليلة الحصبة، يعني ليلة 14، يعمرها من التنعيم، ففعل. فإذا وجدت حالة كحال إذا وجد حال كحال عائشة رضي الله عنها، ولم تطب نفس المرأة إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، قلنا هذا لا بأس به، هذا مما أي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أحسن سياق، أحسن من حديث أسيد بن حضير. أحسن السياقات حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر أنها تكون 40 يوم النطفة، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم يرسل إليها الملك فينفخ في الروح. الجواب أنه قلت هذا أحسن شيء، وإذا وجدنا أحاديث مضطربة أخذنا بالأحسن. ما هو قلنا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدمدم نفاس قبل أن تبين، أن تقول قبل أن تنفخ في الروح، هذا يقول علماء أنه دم فساد لا تعتد به، تصلي وتصوم ولا تعتد به. نعم. نعم هو هكذا، لكنهم ذكروا أن العلماء أجمعوا على جوازه بدون ضرورة. نعم ثلاثة. طيب
باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهم.
قال البخاري رحمه الله باب إقبال المحيض وإدباره. المحيض ربما يكون في إقباله صفرة قبل أن ينزل الدم، وربما يكون في إدباره صفرة بعد انقطاع الدم. فهل الصفرة هذه تعتبر حيضا؟ فيها أقوال خمسة، منهم من لا يعتبرها حيضا إطلاقا ويقول لا حيض إلا الدم، لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ولحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وزيادة بعد الطهر هذه ليست في البخاري لكنها في أبي داود. ومنهم من قال لا تعد شيئا قبل الحيض وتعد شيئا بعده، لأنها قبل الحيض السابقة ولم يثبت حكم الحيض، وبعد الحيض لاحقة فتتبعه. وعلى هذا يدل الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها وقد نوزع في صحته إليها. ومنهم من قال إن الصفرة معتبرة سواء تقدمت أو تأخرت فإنها معتبرة فتكون حيضا سواء كانت في أول الحيض أو في آخره. وهناك قول خامس نسيته الآن، نعم رابع وخامس أيضا، يعني فيها خمسة أقوال لكن هذا الذي ذكرنا أنها لا عبرة بها مطلقا وأنها حيض مطلقا، والتفريق بين ما سبق الحيض وما لحقه. والحقيقة أن مسألة الصفرة والكدرة تشكل كثيرا حتى على طلبة العلم، لأن من النساء من لا ترى القصة البيضاء، من يكون وقتها دائما في صفرة، ومنهم من لا ترى الصفرة إطلاقا، من حين ينقطع الدم تأتي القصة البيضاء، فهي محل إشكال. أما التي لا ترى القصة البيضاء فلا شك أن نجعل حكم الحيض مقيدا بإيش؟ بالدم، لأنه لا ينقطع عنها الصفرة هذه. وأما التي تراها فمن النساء من تبقى الصفرة معها إلى 15 يوم يوما إلى 20 يوما، وهذه أيضا لا عبرة بها. ومنها من تكون الصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين وبعده بيوم أو يومين، فهذه نعم هي محل الإشكال. ومن العلماء من يقول الصفرة، هذا القول الرابع، الصفرة في زمن العادة حيض، وفي غير زمن العادة ليس بشيء. وعلى هذا القول لو أن المرأة طهرت عند تمام عادتها بالساعة واستمرت الصفرة معها فليست الصفرة بشيء لأنها في غير زمن عادة، وهذا هو المشهور من المذهب كما قاله في زاد المستقل، الصفرة في زمن العادة، الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض لا بعدها ولو تكرر. والله أعلم. يقول قلت إن بول الحيوانات التي تؤكل غير نجسة، ثم قلت بول الحيوانات التي لا تؤكل نجسة مثل بول الآدمي. فهل فما مدى صحة العبارة وما حكم من يصنف الإنسان أنه من مملكة الحيوانات من طائفة الثدييات وكيف يمكن الرد عليه؟ يقولون إن الحيوان كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة فإنه يسمى حيوان، ولهذا قالوا في تعريف الإنسان إنه حيوان ناطق، لكن لا تقول هذا للعام. لو قلت للعام أنت حيوان ناطق فإنه سوف يكون بينك وبينه مشكلة، وكل شيء يؤدي إلى إشكال لا تفعل. فالمهم أن كل حيوان لا يؤكل ومنه الآدمي، فإن بوله نجس. ولو قال القائل مثل بول الآدمي وكل حيوان لا يؤكل لكان أبعد أن يشتبه، فإذا كانت عبارة على هذه الصفة صارت أبعد من الاشتباه، وإلا فالعبارة سليمة على حسب ما قاله العلماء. نعم. نعم. ليش؟ أقول لماذا لم يكملناه؟ لا أفهم هذا. نعم. نعم. لا ذكرنا القول بأنه لا عبرة بالكذا والصفرة، لا في لا السابقة للحي ولا اللاحقة. قلنا إن هذا قول يحصل به الراحة، ويوافق حديث معطية كنا لا نعرف الصفرة والصفرة شيئا بدون القي بعد الطهر. هذا قول للظاهرية، وهو قول قوي أن نجعل العبرة بالدم والصفرة والكدرة ليس بشيء. هذا يحصل به أيضا راحة للناس، لأن وذكرت لكم أمس أن من النساء من لا تنفك عنها الصفرة، تبقى الصفرة من الحيرة إلى الحيرة، وبعض الناس تطول صفرتها تبقى يومين ثلاثة أربعة بعد الطهر. وأظن عندي الأخ منصور مماطلة، مماطلة الغني يظن كانك فقير ما عندك وقت، هذا لا كان عندك وقت فلا نقبل منك مماطلة. نعم. هو هذا على كل هذا يدبر نفسه، لكن ترى ما ننهي أكثر من ثلاث، البارح عنه الناس والليلة عنه الناس، وغدا إن شاء الله تذكر لا بد من تأكيد. نعم. نقول تصلي حتى يأتي الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه ما قرأناها يا شيخ، ما تكلمنا عليها. النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة.
نعم.
وابن البيت النساء يدعون المصابيح.
نعم. هذه تصغير الآثار. طيب. قال المؤلف رحمه الله البخاري في صحيح باب إقبال المحيض وإدباره. إقبال المحيض يعني ابتداءه، وإدباره يعني انتهاءه، وبماذا يعرف؟ ثم ذكر الآثار. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. الدرجة نوع من أنواع الأواني، والكرسف القطن أو الصوف. فيه الصفرة يعني كأن المرأة تمسح به فرجها فيكون فيه الصفرة، فتبعث به إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني القطنة البيضاء، يعني التي إذا مسحتن بها الفرج رجعت بيضاء، وهو كناية عن انقطاع الصفرة بالكلية. وهذا أثر يقول رواه من؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
من أول ذلك
الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نفس الباري قوله باب إقبال المحيض وإدباره. اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الخير، واختلفوا في إدباره فقيل يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف كما سنوضحه. قوله وكنا هو بصيغة جمع المؤنث، ونساء بالرفع وهو بدل من الضمير نحو أكلوني البراغيث، والتنكير في نساء للتنويع أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن. وهذا الأثر قد رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت كان النساء. قوله بالدرجة بفتح أوله وفتح الراء، والجيم جمع درج بالضم ثم بالسكون. قال ابن بطال كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون، وقال إنه تأنيث درج، والمراد ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. قوله القرطب بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن. قوله فيه الصفرة زاد مالك من دم الحيضة. قوله فتقول أي عائشة. والقصة بفتح القاف وتكسير المهملة هي النورة أو النورة أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة. وفيه دلالة على أن الصفرة والخدرة في أيام الحيض خير، وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى. وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتلين بها ابتداء الصفر. واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم. قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. قوله وبلغ ابنة زيد بن ثابت كذا وقعت مبهمة هنا، وكذا في الموطأ حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها. وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد، قال لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة انتهى، وليس في ذكره لها دليل على المدعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة، بل لم يأتي لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، وقد كذبوه. وكان مع ذلك يضطرب فيها، فتارة يقول بنت زيد بن ثابت، وتارة يقول امرأة زيد، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحداء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازا. قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت البعد. فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو وهي أم عمرو أو أم كلثوم، والله أعلم. قوله يدعون أي يطلبنا، وفي رواية الكسميهني يدعين، وقد تقدم مثلها في باب سقي الحائض المناسك كلها، سقي الحائض المناسك كلها. وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت، ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع. قوله يطهر أي إلى ما يدل على الطهر، واللام في قولها ما كان نساء للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع، وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره. وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء. ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الظهر. وحديث فاطمة بنت أبي حبيب تقدم في باب الاستحاضة، وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة، لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثوري.
لا هي القطنة لكنها تسمى بذلك بيضاء، لأن الماء أبيض لا يؤثر فيها شيء، لا يؤثر فيها شيء، فتسمى القصة البيضاء. نعم. الظاهر هذا يفتح بمعنى أنه يكون علامة على الظهر ولا شيء.
وليس هو
القطة، القطة هي القطنة، القطنة التي إذا احتشت بها أو مسحت بها فرجها رجعت بيضاء.
لكن كان
تحت
في القطنة في زمن
الحي. نعم. هذا الرد بن حجر على قول من يقول إن انقطاع الحيض أو انقطاع من الحيض هو انقطاع الدم فقط.
لا لكن هذا واقع.
نعم.
بعض
الناس
يحتشون بالقطن.
نعم.
وتحت بيضاء.
لا بد أن يكون فيها رقوب.
فيها رقوب لكن
ليست. إذا كان فيها رقوب معناها أنها طهرة. لكن إذا علمت أنها في أثناء الحيض تقطع الدم، ومن هذا عادتها ما نحن بالطهارة حتى يمضي الوقت. نعم. نعم. الكرة هي. السفرة. نعم. هذا قول أحد الأقوال. وتفكرت أمس أن فيها قول أن السفرة التي يأتي بعدها الحي مباشرة أو تأتي بعد الحي مباشرة أنها تبع الحي، وأن بعض العلماء اعتبر الزمن الوقت. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف، لكن اللي فيه الراحة قول الظاهر أنه إذا كان الدم ساقيا فهو حي، وإذا انقطع ولو بقيت الصفرة فيجب.
قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله كتاب الحيض، باب إتبار المحيض وإجباره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فارتسمي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتدري إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
هذا أيضا سبق السلام عليه أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبينا أن العلماء بينوا وجه ذلك أن الصلاة تتكرر، وأنها إذا لم تصلي أيام الحيض صلت بعدها مباشرة، وأما الصوم فلا يتكرر، فلهذا أمر بقضائه دون قضاء الصلاة. نعم.
إذا كانت لا لا إذا كانت لا ترى القصة البيضاء فانقطاع الدم هو على مكروه، إلا إذا كان من عادتها أن تتقطع في أثناء الحيض فلتنتظر حتى تنقطع بالنهاية. ما حاجة إذا ما عارف أنه لا يمكن أن يكون قصة البيضاء فلا حاجة ينقطع الدم طهورا. نعم.
هذا
لم
تأمر
بها. نعم. أفعل
يكفي
من ذلك أن
من
تبين فطلان عبادة
في
التصوف ومثل عبادة
أنه لا يمر إلا
بإعادة ما لا يتصرف وأما من يتصرف فلا يمر بإعادة. فطلان؟ لا. إذا علينا فطلان لا بإعادة. لكن هذا ليس محل الوجوب أصلا. يعني وجد فيها مانع الوجوب وهو الحيض. نعم. من داود. نعم. لكنها ما ظهر هذا يتبع الحيض. أقول هذا يتبع الحيض، صحيح أنه يتبع الحيض، وإلا فبعض العلماء يقول من ترى يوما نقاء ويوما طهرا فإن النقاء نعم من ترى يوما حيضا ويوما نقاء فالنقاء طهر والدم حيض، لكن هذا فيه مشقة على المدة.
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة قالت حفظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخليلة فانفللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخليلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
هذا أيضا سبق السلام عليه وبينا أن الحائض ليست نجسة بدن بل هي طاهرة، وأن طبخها وما تواسره بيدها ليس بنجسة.
باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حفظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ فقلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب أي عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت لأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة
الحيض ومنها
يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.
نعم. ها هذا الحديث فيه دليل على أن الحائض تشهد العيدين وتخرج إلى المصلى ولكن تعتزل. وفيه دليل على أن مصلى العيد حكمه حكم المساجد، ولهذا أمرت الحائض باعتزاله، وإثبات حكم المسجد له يدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبت له أحكام المسجد. وفيه أيضا أنه يرجى من حضور الناس يوم العيد أنه يرجى منه الخير لقوله يشهدنا الخير، وذلك أن المسلمين يجتمعون لأداء صلاة تعتبر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من إتمام الصيام في عيد الفطر ومن إتمام العشر الأوائل من الحجة في عيد الأضحى، فكان في ذلك خير كثير. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تخرج إلى السوق إلا بجلباب، والجلباب هو ما يشبه العباءة، حتى إنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عليها بأس ألا تخرج إلا لما كلها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج المرأة ولو للضرورة بدون جلباب، لأنه لما أمر بخروج النساء استسهلت النساء هذه الحال إذا لم يكن لها جلباب، فأمر أن تستعير من أختها ثم تخرج به. نعم. نعم. نعم، هو لا شك أن المرأة إذا احتج إليها في الجهاد أنها تخرج، لكنها لا تباشر القتال، إنما تداوي تمرض المرضى وتداوي الكلمة جرحى وما أشبه ذلك. نعم. كيف؟ لا مطلق، لأن هذا حاجة. نعم. بعض العلماء يرى أنها واجبة على الرجال والنساء، وبعض العلماء يقول ليست واجبة بل هي فرض كفاية، وبعض العلماء يقول إنها سنة، وبعض العلماء يقول فرض عين على الرجال لا على النساء، وهذا أقرب الأقوال. وأما تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام فبين أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين، والمرأة أصلا ليست من أهل الجماعة. هذا يسمونه من الكاب، الكاب أو الجلباب، الكاب يسمونه. هذا لا شك أنه أقل سترا من العبات الأولى التي تكون على الرأس، لكنه ليس بحرام إلا إذا منعه الإنسان من أجل سد الذريعة لألا تتوسع النساء في ذلك. هو لا شك أنه يظهر الكتف، وأيضا الخمار اللي فوق الرأس يظهر حجم الرأس، وربما يكون هناك شعر ملفوفا على ظهر على هامة الرأس وما أشبه ذلك. فالذي نرى أن لا تلبس النساء هذا، لكن التحريم صعب. نعم.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت بينة من لطانة أهلها ممن يروى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة، وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك.
قوله إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، يعني هل تقبل أو لا؟ فمن العلماء من قال إنها تقبل، لأن الحيض له إقبال وإدبار، فإذا وجد في شهر ثلاث حيض فإنها يقبل قوله لأنه ممكن. وقال بعض العلماء يقبل قولها لكن بزينة، كما قال شريح: إن امرأة جاءت بزينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في الشهر صدقت، وذلك لأن حيضها ثلاث مرات في شهر واحد بعيد، فتحتاج دعواها إلى بينة. أما لو كانت ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في زمن غالب فإنه يقبل قولها ولا حاجة إلى طلب البينة منها، حتى وإن تضمن ذلك منع زوجها من مراجعته لأن مصدقة، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل هذا على أن المرأة مؤتمنة في حيضها، لكن إذا ادعت أمرا بعيدا فلا بد من بينة. أما إذا ادعت أمرا لا يمكن فإنها لا تسمع دعواها أصلا ولا يقال هات بينة. فلو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في 25 يوما فإنها لا تقبل، بناء على أن أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، وحينئذ لا يمكن أن تنقضي أن تحيض ثلاث مرات في 25 يوما، لأن قل يوم وليلة هذا أول يوم، بعده 13 يوما، ثم 14 يوم وليلة للحيض الثاني، بعده 13 يوما، كم هذه؟ لا 28، 28، ولكن ويوم وليلة للحيضة الثالثة تكون 29. فإذا جاءت تزين تشهد أنها انقضت عدتها في شهر قبلناها، في أقل من ذلك لا يمكن. وأما من لا يرى أن للحيض والطهر بين الحرتين وقتا معينا فيقول بقول عطاء: أقراؤها ما كانت، يعني سواء قلت الأيام أم كثرت. فإذا كان من عادة هذه المرأة أن تحيض يوم وليلة وتطهر 10 أيام أمكن أن تنقضي عدتها في 21 يوما. نعم كيف؟ يقول إذا زاد على 15 يوما نظرنا، إن كان مضطردا فهو حيض، وإذا كان أول مرة فإنها تغتسل إذا زادت عن 15 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال سمعت هشام بن عروة.
ما قرأ هذا؟ لا قرأ الأثر اللي فيه. قال النساء وأعلم بذلك.
نقرأ لبعده.
ما قرأناه؟
النساء وأعلم بذلك.
إيه.
قرأنا هذا أمس.
إيه قرأنا هذا.
بعد ما قرأنا. أنا أطلب العذار.
نعم. نعم
أقرأه شيء.
طيب.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو مسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة.
عندي بكثر إن ذلك. نعم نعم.
لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تقيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.
أما الآثار التي في أول الباب فقد تكلمنا عليها، وبينا أنه إذا ادعت أنها حاضت في ثلاثة أشهر في شهر واحد ثلاثة حيض فلا بد من بين، لأن هذا أمر نادر. وقلنا إنها إذا ادعت ذلك في أقل من شهر فإن دعواها لا تثبت، بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر بين الحدثين 13 يوم. وذكرنا أيضا قول ابن سيرين رحمه الله عن المرأة ترد الدم بعد قرئها في 5 أيام، فقال النساء أعلم بذلك، يعني معنى أنها إذا رأت حيضا بعد طهرها 5 أيام وكان ذلك من عادتها فإنه يكون حيضا ولو لم يكن بينه وبين الأول إلا 5 أيام. وهذا الذي ذهب إلى المسلمين هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن المرأة يمكن أن تحيض حيضتين بينهما أقل من 13 يوما، ما لم يكن هناك سبب، لأن أحيانا يكون هناك سبب للحيض أو لنزول الدم الذي يأتي بالحيض. ثم ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها تستحاض فلا تطهر أفتدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ذلك عرق، وكسر الكاف أفصح، وذلك أن الكاف المتصلة باسم الإشارة فيها 3 لغات، اللغة الأولى مراعاة المخاطر، إن كان مفردا مذكرا فإيش؟ فبالفتح، مفردا مؤنثا فبالكسر، مثنى فبالتثنية، الكاف مع الميم والألف، جماعة الذكور بالكاف والميم، جماعة إناث بالكاف والنون. وهذا هو الذي في القرآن الكريم، قالت فذلكن الذي لمسنني فيه، فذلك برهانه، ذلكما مما علمني ربي. فهنا ايضا نقول افصح ذلك. اللغه الثانيه لزوم الافراد والفتح المذكر مطلقا سواء كان مفردا او مثنى او جمع، ولزوم الكسر في المؤنث مطلقا سواء كان مذكرا سواء كان مفردا او مثنى او جمع. والثالث اللغه الثالثه لزوم الفتح مطلقا على اعتبار ان نزلنا المخاطب من جهه الشخص، فنقول مثلا ذلك يعني ايها الشخص ولو كان مؤنثا. المهم قال ان ذلك عرق، ولكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعلم من هذا الحديث انه اذا علمت المراه ان هذا الدم عرق وانه نزل لسبب كحمل ثقيل او ما اشبه ذلك فانه ليس بحيض. وفي هذا الحديث رجوع المستحاضه المعتاده الى عادتها وان كان لها تمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي. نعم، لقوله قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وظاهره ولو كان لها تمييز، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه. وقيل يقدم التمييز إن كان لها تمييز، ولكن القول الأول أصح أن يرجع إلى الآب، ومع كونه أصح فهو أهون عملا لأن التمييز ربما يتنقل في أول الشهر أو في وسط أو في آخر. أما هذا إذا قلنا اجلس في أيام العادة فلا شك أنه أهون وأقل شقاً.